إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنذكر بحول الله تعالى وقوته بشيء مما علمناه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وعموم المسلمين الفقه في الدين، وأن يرزقنا وجميع المسلمين العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي أوجدنا الله جل وعلا لأجلها، أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه، وعبادته هي حقه علينا، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حقه علينا أن نعبده سبحانه وتعالى على جهة الإفراد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولأجل هذا أرسل الله تبارك وتعالى جميع الرسل، جميع الرسل جاءوا لتعريف العباد بحق الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرسل جميعا جاءوا بلا إله إلا الله، التي مدلولها أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله واتركوا عبادة كل أحد سواه. هذا هو الدين الذي جاء به الرسل جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن جاء الرسل جميعا بدعوة واحدة في أصلها، وهي أنهم جاءوا ودعوا الناس إلى أن تكون العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كما أخبر الله جل وعلا أن الرسل جميعا جاءوا يدعون الناس إلى حق الله سبحانه الذي هو عبادته، والذي هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. ولذلك قال الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذا الذي جاء به الرسل جميعا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فجاء الرسل جميعا بهذه الغاية العظيمة التي هي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعبادته سبحانه هي فعل أوامره وترك زواجره محبة وتعظيما على الوجه المشروع. فأنت مطالب إن أردت أن يقبل الله جل وعلا منك عملك مطالب بأمرين: الأول أن تجعل العبادة كلها لله عز وجل، فلا تجعل فيها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذه الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر الله جل وعلا نبينا باتباعها، فقال الله جل وعلا له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأمرنا الله جل وعلا أيضا باتباعها، فقال الله جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. هذه الملة وهذا الدين القيم الذي لا عوج فيه ما هو؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه هي ملة إبراهيم، أن تفرد الله جل وعلا بالتعلق وأن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، فلا تتعلق في جلب منافعك ودفع مضارك بغير الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يجلب المنافع ويدفع المضار إنما هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا علم العبد هذا واستقر هذا في قلب العبد فإن الواجب عليه أن لا يتجه أبدا لغير الله جل وعلا سائلا ذلك الغير جلب منفعة أو دفع مضرة، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والله جل وعلا إذا قال فلا يملكون يجب على المسلم أن يصدق. هذا خبر أتاك من الله جل وعلا الذي لا أحد أصدق منه قيلا ولا أحد أصدق منه حديثا. الله جل وعلا يبين لك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وإنما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هو مولانا، الله جل وعلا هو الذي يتولى أمرك وهو الذي يدبر أمرك، وليس هناك أحد سوى الله جل وعلا مهما سمت مكانته ومهما علت منزلته يملك أن يجلب للأمة نفعا أو أن يدفع عنها ضرا. وأنتم تقرؤون في سورة الجن قال الله جل وعلا عن سيد ولد آدم وعن أفضل من مشى على وجه الأرض قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هكذا قال الله جل وعلا لنبيه آمرا له أن يصرح بهذا وأن يبلغ أمته هذا أنه لا يملك لها نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنها ضرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغرس هذه العقيدة في نفوس الصغار من أصحابه فضلا عن كبارهم، كما في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما قدره الله جل وعلا لك من الخير فهو مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، وكل ما كتبه الله جل وعلا عليك من الشر ومن المصائب فإنه لا يتغير ولا يتبدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. والقلم جرى بما هو كائن، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا هو الذي يتصرف في عباده سبحانه وتعالى وحده كيف شاء سبحانه وتعالى، رفعا ودفعا وعطاء ومنعا، وليس هناك أحد سوى الله جل وعلا يملك للأمة نفعا أو يستطيع أن يدفع عنها ضرا. ولذا يجب على العباد أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن يتقبل الله جل وعلا أعمالنا فهذا هو الأساس الذي يقوم عليه العمل. يقول الله جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام هو التوحيد، وهو صحة المعتقد، وهو أن يعلق المسلم قلبه بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الصلاة والذي تقوم عليه الزكاة ويقوم عليه الحج وسائر أعمال المسلم، كما قال النبي صلى الله كما قال الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل هذه الكلمة الذي هو صحة العقيدة ضارب بجذوره في قلب العبد، وفروعها الصاعدة إلى الله جل وعلا هي الأعمال الصالحة، فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه واعتقد مدلولها وعلم معناها وعمل بمقتضاها واستقام عليها ولم يأتي بناقض لها، هذا هو الذي ترتفع أعماله وتصعد أعماله إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك الله جل وعلا أمرنا أن نجعل العقيدة الصحيحة هي الأساس لأعمالنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعل هذه هي الأساس، ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله سبحانه، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما في صحيح البخاري: فإن هم أجابوك لذلك، فأمره أن يدعوهم أولا وقبل كل شيء إلى الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والشاهد أنه أمره بالأساس ثم ثنى بالعمل الصالح، لأن العمل لا يصح إلا إذا ما أسس على العقيدة الصحيحة. ولذلك الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذن لا بد للمسلم من أن يتعلق بالله جل وعلا، ومن أن يفوض أمره إلى الله سبحانه، ولا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى أبدا. كذلك يجب عليك أيها المسلم أن تخلص لله جل وعلا في العبادة، كما أنك لا تصلي إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تزكي إلا لله، فكذلك فإن الواجب عليك أن لا تحلف إلا بالله، وأن لا تدعو إلا الله، وأن لا تستعين إلا بالله، وأن لا تستغيث إلا بالله، وأن لا تطلب جلب المنافع ودفع المضار إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن لا تخاف ولا ترغب ولا ترهب ولا تخشى ولا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمر بإخلاص دينه لله. ولذلك فإن العبادة التي نحن مأمورون بها والتي هي حق الله تعالى علينا هي العبادة المقرونة بالإخلاص، العبادة المقرونة بنفي الشرك. ولذلك الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حتى تعلم أن العبادة مع الشرك لا تنفع. وقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة مقرونة بنفي الشرك، عبادة لا تنفع إلا بنفي الشرك، وإلا بأن يتخلص صاحبها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال الله جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث أبي سفيان لما سأله هرقل قال له بما يأمركم؟ فقال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم. هذا هو دين الله الذي جاء به الرسل جميعا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك كما في الصحيحين في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم وآمركم بأربع: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا العبادة التي يريدها الله جل وعلا منا أن تعبد الله جل وعلا وأنت متخلص من جميع أنواع الشرك، ليس لك من شرك لا في الربوبية من جهة أنك تتعلق بغير الله عز وجل، وليس لك من شرك في الألوهية من جهة أنك تجعل العبادة أو شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى، وليس لك شرك في باب الأسماء والصفات من جهة أنك لا تجعل غير الله شريكا لله عز وجل في شيء من أسمائه أو في شيء من صفاته، بل تفرد الله جل وعلا بأفعاله كلها بالخلق والرزق والتدبير وإحياء الموتى وإنزال المطر وهبة الذرية والمن عليك بالشفاء وبالصحة وبالعافية، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وتفرد ربك سبحانه وتعالى بعبادتك بأن تجعل العبادة لواحد ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه. وإياك أن تعتقد أن أحدا غير الله جل وعلا له صفة الله، كأن تنسب لغير الله عز وجل أنه يعلم الغيب المطلق، أو أنه يسمع السمع المطلق، أو أنه يبصر البصر المطلق، أو أنه يعلم ما في الضمير، إلى غير ذلك من أفراد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالواجب على المسلم أن يفرد الله تبارك وتعالى بالتعلق، وأن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن يفرد الله جل وعلا بما له من الأسماء والصفات. إذا فعل العبد هذا فإنه يبقى عليه ماذا؟ يبقى عليه أن يوقع العبادة التي طالبه الله جل وعلا بها، أن يوقع العبادة التي طالبه الله جل وعلا بها على الوجه المشروع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحذر أيها المسلم من أن تتقرب لله جل وعلا بطاعة، من أن تتقرب لله جل وعلا بعبادة، من أن تتقرب لله جل وعلا بذكر أو بتسبيح أو بتحميد أو بتهليل، إلا بعد أن تتحقق أنك توافق في ذكرك وفي عبادتك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن عبد الله جل وعلا بعبادة لم يؤذن فيها شرعا فإن عبادته سترد عليه ولا يجني إلا التعب والنصب. من عبد الله أو ذكر الله على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادته سترد عليه، لأن الله جل وعلا يوم أن خلقنا وكلفنا بعبادته ما ترك لنا المجال لنعبده سبحانه وتعالى على وفق الأمزية أو العقول أو على وفق الآراء، وإنما أرسل الله تبارك وتعالى إلينا رسولا يبين لنا كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا وعند البغوي في السنة في ديننا ما ليس منه فهو رد. فأعمالك التي تقع منك على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هديه تأكد أنها مردودة عليك، وأن الله جل وعلا لا يقبل منك صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا حتى تعبد الله تبارك وتعالى على الطريقة النبوية المحمدية، وحتى توقع العبادة كما أوقعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبيبة متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا سائر العبادة: زكوا كما رأيتموني أزكي، وحجوا كما رأيتموني أحج، كما قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. فالعبادة تؤخذ عن من؟ قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، هذا فيه دليل على أن العبادة إنما تؤخذ وتتلقى وتتعلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، في أزمنتها وفي أمكنتها وفي صفاتها وكيفياتها وفي أعدادها. فإياك أن تأتي بعبادة لم تشرع أصلا، وإياك أن تزيد في عبادة على القدر الذي حدد في الشريعة، وإياك أن تعبد الله جل وعلا بعبادة في مكان ما جعل الله تبارك وتعالى ذلك المكان مكانا لتلك العبادة. كل ذلك ينافي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج منا إلى أن نتعلم طريقته وسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم هديه في سائر أحواله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مجالا لمنظر من المنظرين ينظر في دين الله سبحانه وتعالى، وما ترك مجالا لأحد ليأتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعبادة فات على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بها أصحابه وأن يأمر بها الأمة. لا بد لك أن تعتقد أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ جميع الدين وبين البيان الكامل، لأن الله جل وعلا قال له: يا أيها الرسول بلغ. يبلغ ماذا؟ قال: بلغ ما. وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، يعني أمره الله أن يبلغ عموم ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه. ما الذي أنزله الله جل وعلا عليه؟ أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، كما قال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع القرآن، وبلغ جميع ما اشتمل عليه القرآن من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع السنة وبلغ جميع ما يتعلق بها من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وما ترك شيئا مما أمر ببيانه وبتبليغه وبحض الأمة عليه إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فعل أو لم يفعل؟ ها، فعل. وشاهد هذا ما هو مخرج في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: تلك الحجة التي شهدها 40,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجموع التي احتشدت لتشهد معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من جموع الصحابة، فقال لهم: يا أيها الناس، أنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأخذ يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. شهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وشهد الله له في حجة الوداع التي كانت في يوم جمعة، وأنزل الله فيها قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في البخاري من حديث طارق بن شهاب أن يهوديا قال لعمر: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. حتى تعلم أن سن الأعياد التي على غير الشريعة من سنن من؟ اليهود. قال: لاتخذنا يومها عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنها نعمة عظيمة من الله سبحانه. قال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في يوم الجمعة في عشية عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فلذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل ما جاء به فهو حق وصدق لا خلف فيه ولا كذب. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الحافظ ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذه نعمة عظيمة أن الله جل وعلا أكمل لنا ديننا فلا نحتاج إلى أحد، وأكمل لنا شرعنا فلا نحتاج إلى أحد، وكل من جاء بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاء بشيء جديد، جاء بشيء جديد. ولذلك أخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة، ما بقي شيء. وما هذه نافية وشيء نكرة، في سياق النفي تفيد العموم. ما بقي شيء لا في أمر العقيدة ولا العبادة ولا الأخلاق والسلوك يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وهكذا. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كما في البخاري: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وإنه سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وشاهد أن من حقوقنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا دين الله، وقد بلغنا صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ولذلك يجب على الناس أن يقتفوا أثره وأن يتابعوا سنته، هذه هي الهداية. وأما إن تنكبت الصراط فعبدت الله جل وعلا بطريقة من عندك أو بطريقة ورثتها عن آبائك وأجدادك على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن عملك مردود عليه، وأن الله جل وعلا لا يتقبل من أحد عملا إلا كما قلنا أن يبنى هذا العمل على التوحيد، وأن يخلص فيه لله عز وجل، وأن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحذر من أن ترائي، من أن تريد بأعمالك، بصلاتك أو بصدقتك أو بزيارتك للمرضى أو بمساعدتك للفقراء والمحتاجين أو بإصلاحك بين الناس، أنك تريد بذلك أن تصرف وجوه الناس إليك، أو أنك تريد بذلك أن تكسب المنزلة والمكانة في قلوب الناس، فإن من لم يخلص لله عز وجل ولم يجرد نيته لله سبحانه فإن أعماله لا تقبل عند الله جل وعلا. ففي النسائي من حديث أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكرى، رجل خرج مجاهدا في سبيل الله، لكن ما هي النية التي خرج بها؟ خرج مجاهدا في سبيل الله يتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة، وفي نيته أنه يريد الأجر من الله وأنه يريد الذكر عند الناس، فهذه نية مدخولة، هذه نية مازجها إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، يريد الأجر والذكر ليقال شجاع ويقال مقاتل وهكذا ويقال مجاهد. فقال: فما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد الرجل سؤاله على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معطيا الأمة قاعدة عامة في سائر الأعمال وإن كان السؤال عن عبادة وهي الجهاد، قال: فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فكل عمل لم تخلص فيه لله ولم تبتغي به وجه الله عز وجل فإن الله جل وعلا لا يقبل منك ذلك العمل. ولذلك يجب على الناس أن يتقيدوا بالسنة، تقيدوا بالسنة. أخرج ابن بطة في الإبانة وأبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: سمعت الإمام مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ وتعلمون أن الإمام مالك كان يقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس من داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه هذا الرجل فسأله: من أين أحرم وهو في المدينة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وقت للناس مواقيت معينة يهلون منها بالإحرام للعمرة أو للحج، وكان مما وقته أن وقت لأهل المدينة ميقات في الحليفة. فقال له الإمام مالك: من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يدله على ماذا؟ على أن يحرم من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعمل الرجل فكره وعقله، قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال للإمام مالك أنا أريد أن أحرم من أين؟ من المسجد النبوي من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي البقاع أشرف؟ هل المسجد النبوي أشرف أم مسجد ميقات ذي الحليفة؟ لا شك المسجد النبوي. فهذا الرجل أعمل فكره وعقله في شريعة الله عز وجل. ولذلك العقول والآراء تؤخر، يجعل العقل خلف النصوص، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال لا تقدموا، لا نقدم ماذا؟ ما ذكره لإفادة العموم، يعني لا تقدموا رأيا ولا عقلا ولا قول شيخ ولا قول رئيس ولا قول كبير ولا قول صغير على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أراد أن يعبد الله جل وعلا بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإحرام من داخل المسجد ومن عند القبر مما يرضاه الله ومما رضيه الله جل وعلا للأمة دينا لأبانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرشد صلى الله عليه وسلم لذلك، علم أن الإحرام للحج أو للعمرة لأهل المدينة بالنسبة لأهل المدينة من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند القبر بدعة ضلالة. ولذلك الإمام مالك قال للرجل لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال هذا الرجل وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني ما بين ميقات ذي الحليفة والمسجد النبوي إلا بضعة أميال، تأمل، أميال أزيدها. فقال الإمام مالك وأي فتنة أعظم، تأملوا شر البدع، قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك على عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة عظيمة. والله لو علم أهل البدع وأهل الضلالات الذين يأتون بالمحدثات وبالمنكرات بكلمة الإمام مالك هذه لعلموا عظم جريرتهم وعلموا عظم ابتداعهم. ماذا يعني أنك تأتي للأمة بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ يعني أنك تعبد الله بعبادة قصر عنها رسول الله، فاتت على النبي صلى الله عليه وسلم، جهلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجهل أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل هذا يليق؟ أيليق بك أيها المسلم أن تجهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيليق بك أيها المسلم أن تنسب نبيك صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في عبادة الله؟ أيليق بك أيها المسلم أن ترفع نفسك في منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله يصدق على من جاء بعبادة ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك على عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد. الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك هذا متوعد. ما تظن أن الله جل وعلا سيثيبك على البدع والضلالات، لا، كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته أو في العبادة التي كان يعبد الله بها، أو خالفه بأن عصى أمره أو ترك ما أوجبه صلى الله عليه وسلم، فإنه متوعد بهذا الوعيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومما له ارتباط بهذا ما يشرع في هذه الأيام من ما يسمى بالاحتفال بالمولد، هذا بدعة ضلالة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله، فما احتفل بمولده في يوم من الأيام، وعاش بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وإلى أن انقرض جميع الصحابة فما علم أن صحابياً واحداً من أصحابه الذين يحبونه حباً، ليس هناك أحد والله من ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما، فضلاً عن أن يكون يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق حبهم، من ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب الصحابة فهو كاذب، والله كاذب. فلن يأتي بعدهم أبداً من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعظمه ومن يوقره ومن يعرف حقوقه ومن يتابع سنته، لن يأتي بعدهم أحداً يسابقهم في هذا. ولذلك من بدائع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله لما جاء عند قول الله جل وعلا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذه قالها المشركون، يعني قال لو أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا لما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء، وهم كانوا أهل الجاه والمنزلة والسلطان، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال الحافظ ابن كثير وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يفعله الصحابة هو بدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. تعددت مجالسهم في العلم والتعليم وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل، فما نقل عنهم أنهم عقدوا مجلسا واحدا يحتفلون فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من ابتدع هذه البدعة هم الشيعة العبيديون الفاطميون، هم الذين ابتدعوا هذه البدعة للأمة. وأما قبل ذلك فما عرفت الأمة أن تحتفل بميلاد نبيها، وكذلك هو مقتبس من سنن اليهود والنصارى. تسمع يقول لك عيد الميلاد، ده عيد الميلاد وده عيد المولد واحد. ميلاد ماذا يريدون به؟ ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، فنحن سلكنا سبيلهم وتشبهنا بهم، فكما أنهم أقاموا لعيسى عليه الصلاة والسلام مولدا واحتفاء بمولده، كذلك هذه الأمة سلكت مسلك أعدائها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا آل يهود والنصارى؟ قال فمن سواهم. ولذلك لا يجوز لنا بحال أن نقلد اليهود والنصارى في ديننا. وجاء أئمة الإسلام الأئمة الأربعة، عاش الإمام مالك يعلم السنة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة، وأمضوا أعمارهم وما عقدوا مجلساً واحداً يحتفلون فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل قصر هؤلاء جميعاً في محبته؟ هل قصر هؤلاء جميعاً في تعظيمه؟ هل ما عرف هؤلاء كلهم قدره صلى الله عليه وسلم؟ عرفوه، لكنهم كانوا يتقيدون بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ما كانوا يزيدون عليها شيئا. ولذلك في حديث عائشة لما جاء الثلاث نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا هذه قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، يقوم الليل كله. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ماذا يريد هؤلاء؟ هؤلاء يريدون الخير، يريدون الاجتهاد في عبادة الله عز وجل وفي طاعته، هذه هي نيتهم. ولكن النية الحسنة وحدها ما تكفي، النية الحسنة وحدها والنية الصالحة وحدها ما تكفي، لا بد من ضميمة أخرى، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبما قالوه، قال: أما إني أخشاكم وأتقاكم لله. هذه الكلمة ما معناها؟ يعني كأنه يخاطب الذي قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، يقول له: لو كان قيام الليل كله من تقوى الله ومن خشيته لكنت أول من يفعله، وأنت الذي قلت لا تتزوج النساء تريد أن تتفرغ للعبادة، لو كان ترك الزواج من تقوى الله ومن خشيته لكنت أول من يفعله، وأنت الذي تريد أن تصوم الدهر لو كان صوم الدهر من تقوى الله ومن خشيته لكنت أول من يفعله، ولدللتكم عليه ولسننته لكم. ولكن لما لم يكن شيء من ذلك قال: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله، ما سنته؟ قال: أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولو أنك ادعيت أنك تريد أن تجتهد في العبادة، هذا ترك الزواج لأجل ماذا؟ أن يجتهد في العبادة، لأنه رأى أن في الزواج مشغلة عن عبادة الله عز وجل، وهذا رأى أن النوم يعيقه ويعطله عن عبادة الله عز وجل، وذاك كذلك رأى أن ينشغل بإعداد الطعام وبالأكل وبالشراب هذا يؤخره كثيرا، ولذلك يصوم استحسان. ولذلك الإمام الشافعي قال: من استحسن فقد شرع. الذي يستحسن للأمة شيئا هذا معناه أنه يشرع للأمة شيئا من دينها. وهل يجوز لك أن تشرع شيئا في الدين؟ لا. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما لم يأذن به الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله في سنته مما هو متعلق بالدين فهذا بدعة ضلالة. يجب على الناس أن يعلموا هذا وأن يعقدوا قلوبهم على هذا، ودين الله تبارك وتعالى قد اكتمل. ولذلك الصحابة الذين عرفوا هذا، حديث البراء بن عازب، النبي صلى الله عليه وسلم رفض تغيير سنته ولو كان في كلمة واحدة. في البخاري من حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم ضع يدك على يدك اليمنى وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت، جاء رواية نفسي ورواية وجهي، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن قلتها فمت على الفطرة. قال البراء: فرددتها عليه. فلما أتيت إلى قوله آمنت بنبيك قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ ها، غير كلمة، كلمة واحدة، كلمة وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت. ما تأتي بشيء من عندك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبنبيك الذي أرسلت تكلم بهذه الكلمة وهو يريد معنى معينا، أن يجمع لنفسه صلى الله عليه وسلم بين الوصفين في جملة واحدة، وصف النبوة مع الرسالة. وأنت لما تغير تقول وبرسولك الذي أرسلت، ها، وصفته بوصف واحد، وإن كانت الرسالة مستلزمة للنبوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الذكر أن يجمع له بين الوصفين، فيأتي هذا يغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك في كلمة. فكيف بمن جاء بعبادة كاملة؟ كيف بمن جاء بعبادة كاملة؟ ولما عطس رجل بجوار ابن عمر، شوف، عطس رجل بجوار ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، هل جاء بشيء ليس بطيب؟ ها، حمد الله، ها، وسلم على رسول الله. فقال له ابن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علموا كذا، الزيادة هذه مردودة، الزيادة مردودة، ولذلك ما يجوز لك أن تزيد شيئا في دين الله سبحانه. ولذلك لا تصدق أيها المسلم أن يأتيك رجل فيقول لك مثلا عندنا دليل على الاحتفال بالمولد، فالرد إجمالا لو كان هناك دليل من الكتاب، من أولى الناس، من أولى الناس بالعمل بهذا الدليل؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه ليس هناك دليل. ولو كان في القرآن أو في السنة دليل فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هو الناطق بها صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك شيء من ذلك لا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل به الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلما لم يكن شيء من ذلك دل هذا على أن هذا الفعل بدعة لا يعرف عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا عند الأئمة المهديين. فمن أراد النجاة في الدنيا وفي الآخرة، ومن أراد الفوز في الدنيا وفي الآخرة، فإنه يجب عليه أن يكون تابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم زمام قياده للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا الذين يتبعون، تأمل، يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، مفرد معرف يفيد العموم، ما من معروف إلا وأمر به، وينهاهم عن المنكر، مفرد معرف يفيد العموم، نهى عن جميع المنكرات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عرفت كيف يتم لك الفلاح؟ بالمتابعة لا بالمشاققة. الله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن أردت أن تكون مع هذه الرفقة وإن أردت الهداية والفوز والفلاح فما عليك إلا أن تتابع، أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون سائرا خلف ركابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تفتات على النبي صلى الله عليه وسلم لا بعقيدة ولا بعبادة قولية ولا بعبادة عملية، بل تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتقتفي أثره لتصل إلى جنة الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. طريق الله صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي واحدة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا دين الله عز وجل. ما الدين إلا كتاب وسنة، أن تكون على الكتاب وعلى السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دين الله عز وجل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالواجب على العباد جميعا أن يتابعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يعمروا أوقاتهم بتعلم الكتاب والسنة. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ماذا يعلمهم؟ الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بما خرجوا من هذا الضلال؟ خرجوا من هذا الضلال بتعلمهم للكتاب والسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. خليك مع الكتاب، مع القرآن، ومع السنة الهداية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالذي يريد الهداية فالهداية كلها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتمسك بالكتاب والسنة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن أخذ القرآن والسنة بقوة والتمسك بالكتاب والسنة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال لموسى فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ستسأل عن هذا القرآن وستسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا علمت منها وماذا عملت وهل عملت بها، ستسأل عن هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يعمر بيوتنا ومساجدنا. متبوعنا صلى الله عليه وسلم كان بيته عامرا بتلاوة القرآن، قال الله عز وجل لنسائه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمساجد كانت عامرة بذكر الله وبتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما والاستقامة عليهما والثبات عليهما إلى أن يتوفانا الله جل وعلا وهو راض عنا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.